من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ الصالحين والرعير الأول، ونحاول أن نذكر الحكم والفوائد والعبر المستفادة من هذه المواعظ. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. هذه الكلمات الموجزة من هذا الإمام العظيم لابد أن نتوقف معها بعض الوقفات، ولكن قبل لا نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الجملة العجيبة الجميلة، لابد أن نعرف بهذا الإمام الكبير، وهو عبد الله بن المبارك. طبعا هو أحد كبار حفاظ الإسلام وأحد العلماء المبرزين. ولد سنة 118 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شيوخه جماعة من التابعين، فهو من أتباع التابعين. الله عز وجل فتح عليه في أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. يعني بعض الناس يكون متميز في جانب واحد من جوانب الخير، أما هذا الإمام العظيم عبد الله بن المبارك فتح الله عز وجل عليه في أكثر من باب من أبواب الخير. اجتمع مرة جماعة من طلابه وأصحابه وتكلموا، قالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، بنحسب في كم شيء تميز ابن المبارك في أبواب الخير والبر والتقوى. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والسخاء والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وكان عبد الله بن المبارك كثيرا ما يتمثل: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هذه صفات طيبة جمعها الله عز وجل في هذا العالم الكبير. لذلك الحافظ ابن حجر تكلم عن عبد الله بن المبارك فقال عنه: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. خصال الخير كلها اجتمعت في هذا الرجل الطيب وهذا العالم الحافظ الإمام. قال أحد الأشخاص ممن صاحب عبد الله بن المبارك واسمه القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر في بالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ يعني هذا الرجل جلس يفكر ما هي أسباب شهرة عبد الله بن المبارك، فقال: إن كان يصلي فإنا نصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا لنحج. فالرجل تعجب من الشهرة والقبول التي كتبها الله عز وجل لابن المبارك. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت، إذ طفئ السراج، فقام بعضنا وأخذ السراج وخرج يصلحه، فمكث شيئا من الوقت ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج تذكر ظلمة القبر والقيامة فبكى من خشية الله. مات هذا الحافظ الجليل سنة 181 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن إلى الجملة العظيمة التي قالها ابن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. هذه الجملة بارك الله فيكم فيها عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أن الإسلام عقيدة وعمل وتعامل. بعض الناس قد يخطئ في فهم الإسلام فيظن فقط أن الإسلام هو عقيدة فقط، يعني ما جاء الإسلام بتصحيح الأخلاق وتصحيح الطبائع والسلوك، وهذا الأمر خطأ. ومن نظر في دعوة الأنبياء والرسل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل والإيمان بالله وتوحيد الله، ودعا أيضا إلى حسن الخلق، وبعض الناس قد يركز على جانب حسن الخلق ويغفل عن جانب الإيمان والعقيدة. والإنسان الموفق يعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المسائل المتعلقة بالعقيدة، ودعا إلى المسائل المتعلقة بالعمل الصالح، ودعا إلى المسائل المتعلقة بحسن الخلق. لذلك لابد أن ننتبه، بارك الله فيكم، إلى هذا الباب العظيم من أبواب الخير. فالإنسان يحرص على أن تكون عنده المسائل الإيمانية والمسائل المتعلقة بالعمل الصالح والمسائل المتعلقة بحسن الخلق في التعامل مع الناس. وبعض الناس بارك الله فيكم يمكن ما ينتبه إلى أبواب الخير وإلى الأعمال الصالحة. الله عز وجل يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لذلك المطلوب من الإنسان أن يكثر من العمل الصالح ومن أعمال البر والتقوى. وبعض الناس أيضا لا ينتبه إلى أن الأدب وحسن التعامل مع الناس من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الخير. أحبتي الكرام، يمكن الواحد منا يقصر في بعض الطاعات وفي بعض العبادات، والواجب علينا أن نسعى جاهدين أننا نأتي بهذه الطاعات والعبادات ونجاهد أعمارنا، وإذا قصرنا نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل. وفي بعض السنن والمستحبات إذا فاتت الإنسان فليتذكر الإنسان أن هناك بابا عظيما جدا من أبواب الخير ومن أبواب البر والتقوى، ألا وإن هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فهذا فضل عظيم جدا لأهل الخلق الحسن والخلق الطيب. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية ترغبنا في الأخلاق الحسنة والتعامل الطيب الحسن مع الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق. إذا أراد الإنسان البر والعمل الصالح فعليه أن يكون من أصحاب الخلق الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فالإنسان إذا أراد أن يسبق غيره ويتقدم على غيره فليكن من أصحاب الخلق الحسن والخلق الطيب والأخلاق الحسنة الحميدة. طيب كيف نعرف أنها أخلاق حسنة وحميدة؟ ننظر في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. تبغي تثقل ميزان حسناتك وأعمالك يوم القيامة، احرص على الأخلاق الحسنة، وأن يكون عندك الأدب الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك بذلك إن شاء الله تعالى تكون من السابقين، وتكون بإذن الله عز وجل ممن نال هذا الفضل العظيم، فكانت موازين أعمالها الطيبة الصالحة ثقيلة بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. لذلك الذي يريد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وقريب منا في المجلس يوم القيامة فلينتبه إلى موضوع الخلق الحسن. لذلك الله عز وجل يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم، ومن الدين الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. وهذا الأمر يدفعنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع حسن الخلق، وأن نجاهد أنفسنا. وإذا كان الواحد منا مقصر في الفترات الماضية في موضوع حسن الخلق يستغفر الله ويتوب إليه ويبدأ بداية جديدة، ومن استعان بالله وتاب إلى الله فالله عز وجل يتوب على عباده إذا هم تابوا وأنابوا إلى ربنا سبحانه وتعالى. يمكن بعض الناس يقول لك: ليش جاء هذا الترغيب العظيم في موضوع حسن الخلق؟ ليش الشريعة الإسلامية دعت إلى هذا الأمر؟ ويمكن هذه الجوانب ما ينتبه لها بعض الناس في الديانات الأخرى، يعني بعض الناس في الديانات الأخرى يتعامل مع الناس بمبدأ 1+1=2. لا تكلمني عن جوانب تتعلق بالاحترام، بالرحمة، بالإحسان، بالصبر والاحتساب. ليش الشريعة الإسلامية تميزت في هذا الجانب والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا حثا عظيما؟ لذلك تشوف الإنسان يمكن يقصر في بعض أبواب البر والتقوى، لكن إذا جاء إلى مثلا التعامل مع المسنين أو مع أصحاب الهمم والمعاقين أحسن إليهم إحسانا عظيما، ويمكن تكلف أشياء وسوى أشياء يعرف أنه لن يجد عليها أي مردود مادي. طيب ليش يسوون مثل هذه الأمور؟ لأنهم يريدون الأجور من الله سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة الإسلامية رغبت في الخلق الحسن، وأن تكون عند الإنسان هذه المعاني العظيمة وهذه التعاملات الحسنة مع جميع الناس وحتى مع غير المسلمين، لأن في ذلك مصالح عظيمة وفي ذلك حكم كثيرة جدا. لذلك سلمكم الله، لو تفكرنا في هذه النصوص التي جاءت في فضل حسن الخلق وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، فإننا نجد أن الشريعة فعلا أولت هذا الباب اهتماما كبيرا جدا. هل وراء هذا الأمر أسرار أو حكم أو فوائد؟ نعم، وراء هذا الأمر حكم عظيمة جدا، بنتعرف عليها بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة الموجزة من هذا الحافظ الكبير الجليل عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، عندما قال: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. أحبتي الكرام، اتكلمنا بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية أولت موضوع حسن الخلق أهمية كبرى وأهمية عظيمة جدا. طيب لماذا بارك الله فيكم؟ أولا لأن هذه العبادة يقدر كل أحد على أن يأتي بها، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الإنسان المشغول جدا والإنسان اللي ما عنده ارتباطات كثيرة جدا، الإنسان المتعلم أو غير المتعلم، بل حتى أصحاب الهمم يستطيعون أن يأتوا بهذه القربة وهذه العبادة العظيمة. لذلك هذه العبادة العظيمة عبارة عن باب عظيم جدا من أبواب الحسنات، يقدر كل واحد منا أن يدخل بإذن الله عز وجل من خلال هذا الباب، ويكرمها الله عز وجل بدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. لذلك الشريعة رغبت في هذا. وشوفوا أيضا بارك الله فيكم انعكاس أثر تطبيق هذه العبادة على المجتمع. لو كل واحد منا غير في أخلاقه وغير في طريقة تعامله مع الناس، الرجل بدأ بنفسه والمرأة بدأت بنفسها والولد بدأ بنفسه في التعامل مع والديه والأخت غير وبدأ بنفسه في التعامل مع إخوانه وخواته، شوفوا أثر انعكاس هذه العبادة وتحقيقها على المجتمعات بإذن الله سبحانه وتعالى. بتكون هناك نقلة نوعية في طريقة تعايش الناس مع بعضهم البعض وطريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض. في بعض المجتمعات التراحم موجود بينهم، لذلك كل من يدخل في هذه المجتمعات يحبهم. يوم تسأل بعض الغرباء: ليش تحبون العيش في هذه الدولة والإقامة فيها؟ ولماذا تختلطون بهذه الشعوب وما تشعرون بأن هناك حواجز في التعامل مع هذه الشعوب؟ كلهم يقولون لك: لأن أخلاقهم طيبة، لأن أخلاقهم حسنة، هم هؤلاء على الدين الإسلامي ومتمسكين بدينهم، والدين يدعوهم إلى الخلق الحسن مع جميع الناس، لذلك تنعكس هذه المسألة على حياتهم اليومية وسلوكياتهم الاجتماعية. فلذلك في تطبيق حسن الخلق فائدة لعموم المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، الكلام عن حسن الخلق جاء كثيرا في الشريعة الإسلامية، لأن هذه العبادة رغم وضوحها وسهولتها ويسرها، لكن أحيانا تأتي بعض المواقف لابد على الإنسان أن يجاهد نفسه، وتشوف بعض الناس الله يوفقهم أنهم فعلا يتجاوزوا هذا الموقف ويتعاملوا معه الموقف بالأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. أذكر أني كنت في أحد الأماكن فرأيت رجل كبير في العمر يصرخ في وجه شاب من الشباب بطريقة غير طيبة، والشاب ساكت في هدوء عظيم جدا جدا جدا. انتهت المسألة وروح الرجل الكبير ومسكت هذا الشاب، فذكر لي أن هذا الرجل الكبير أخطأ جدا في الكلام، لكن قلت له أنا أشكرك وأحييك على خلق الحلم وطيب التعامل، وهذا فعلا يعكس تربية طيبة وجدها هذا الشاب، لذلك تعامل مع هذا الرجل الكبير في العمر وإن كان مخطئا بالحلم والأنات. هذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد اللي يصرع الناس ويخاصمهم ويقاتلهم، لكن الشديد الذي يستطيع بتوفيق من الله أن يمسك نفسه وأن يكبح غضبه ولا يسترسل مع هذا الغضب. جاء بارك الله فيكم أن رجل من السفهاء سفيها على إسحاق بن راهوية، هذا المحدث الكبير الجليل، تحمله وسكت عنه وقال: لأي شيء تعلمنا العلم؟ شوف الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس. لذلك يمكن أتكلم عن حسن الخلق في عشرات المحاضرات، بل لو أردت أن أتكلم عن حسن الخلق في مئات المحاضرات بيكون الأمر سهل، لكن الأمر يتطلب تطبيق ويتطلب أن تكون هذه المسألة حاضرة في حياتنا اليومية. لذلك بارك الله فيكم، حسن الخلق عبادة عظيمة الأجر، يسهل أن نتكلم عنها باللسان، ولكنها تحتاج إلى تطبيق ومجاهدة عظيمة جدا للنفس، لأنك بالخلق الحسن لا ترجو من الناس شيء، ما تبغي منهم شيء، وإنما تريد الأجر والثواب من الله عز وجل، وتريد أن يكتب الله لك الحسنات على هذا التعامل الطيب. لذلك جاء الفضل العظيم لمن يطبق هذه العبادة العظيمة. وكما ذكرت لكم، نقدر نتكلم في الميالس كلنا عن موضوع حسن الخلق، لكن أين تطبيق حسن الخلق؟ هذه المشكلة موجودة عند بعض الناس. هل هناك أزمة في الأخلاق عند بعضهم؟ الجواب نعم، وللأسف الشديد تشوف أحيانا في الطرقات بعضهم كيف ينفعل الانفعالات العظيمة جدا ويغضب الغضب الخطير جدا. وموضوع حسن الخلق تدخل أحيانا في بعض الأماكن في خصومة صايرة بين أشخاص وحاضرين إلى هذا المكان، شوف الخصومة بينهم تبلغ لأي درجة وأي مرحلة. فلذلك لابد أن نطبق مثل هذا الأمر، وأن يكون حسن الخلق حاضر في حياتنا تطبيقا وعملا وتمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على نقطة ومسألة في غاية الأهمية. ما هي هذه المسألة؟ قبل لا نتهم غيرنا بسوء الخلق علينا أن نراجع أنفسنا. بعض الناس يقول لك في الميالس أحيانا: فلان الفلاني ما عنده حسن خلق، فلان الفلاني ضعيف في موضوع الأدب وموضوع حسن التعامل مع الناس. قبل لا أتهم الآخرين وعلي أن أراجع نفسي وأن أحاسب نفسي، هل أنا فعلا ممن ابتلوا بهذا الشيء ومو بحاسب نفسي، ولا أنا جالس أخدع نفسي وأبرر لنفسي بعض التصرفات غير المقبولة وغير الصحيحة وغير السليمة؟ وهل بدل أني أحاسب الآخرين وأتكلم على الناس أبدأ بمراجعة ومحاسبة نفسي أم لا؟ لأن بعض الناس فعلا يسهل عليه أن يتكلم: فلان ما عنده خلق، فلان يسوي كذا، فلان يسوي كذا، فلان تسوي كذا. لكن يا فلان، هل راجعت نفسك؟ يمكن أنت جالس تنتقد الآخرين وأنت تقع في نفس العمل تماما، بل ربما أسوأ من هذا العمل الذي تنتقد عليه الآخرين. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. ثم أيضا بارك الله فيكم، وهذا أمر موجود وللأسف الشديد، صاحب الخلق السيء ما يحس بعمره، خاصة إذا صاحب أشخاص مثله، ربما شجعوه على الخلق السيء، ربما ما قالوا له ولا كلمة، شافوا منه تعامل غير طيب مع أسرته شجعوه على هذا الأمر. وبعض الناس يمكن يشوف فلان الفلاني عند تعامل فيه جفاء وغلظة وقسوة مع المتعاملين أو مع الناس في الطرقات أو مع الناس في مواقف عديدة، فيشجع على سوء الخلق ويشجع على البغي والظلم. لذلك كم من إنسان ابتلي بسوء الخلق وهو مبحاسب عمره. لذلك أحبتي الكرام، يوم نسمع الأحاديث الواردة في فضل حسن الخلق، قبل لا نلقي الاتهامات على الآخرين: ليت فلان سمع، وليت فلان كان معانا، وهذا الحديث أكيد موجه لفلان الفلاني، علينا أن نبدأ بأنفسنا، وعلينا أن نراجع أنفسنا، لعل الواحد منا غافل عن شرور عظيمة هو مبتلى بها وهو لا يدري ولا يشعر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، حسن الخلق وحسن الأدب اللي قال عنه عبد الله بن المبارك بأنه يكاد أن يكون ثلثي الدين، هذا الوضع بارك الله فيكم أو هذه المسألة لها عدة جوانب، لها عدة مجالات. يعني مجالات حسن الخلق ليست مجالات محدودة، وإنما مجالات عديدة ومتنوعة. ومن أعظم مجالات الأدب وحسن الخلق حسن الخلق مع الوالدين. نعم بارك الله فيكم، حسن الخلق مع الوالدين. أحيانا بعض الناس لطيب تعامله مع الوالدين ومع والديه، تشوف سبحان الله العظيم كيف تفتح عليه أبواب الخير والبر والتقوى. لذلك أحبتي الكرام، أنبهكم على نقطة وعلى مسألة. أحيانا قد يتقدم فلان لخطبة ابنتكم، فالإنسان يسأل طبعا عن دين هذا الشخص وعبادته وطاعته، ويسأل أيضا عن أخلاقه، ويسأل أيضا عن جانب يتعلق بالخلق ألا وهو بر الوالدين. لأن بعض الناس اللهم بارك مشهور ومعروف بموضوع بر الوالدين، تلقي شاب في مقتبل العمر الجماعة وأهله كلهم يتفقون إن هذا شاب طيب مصلي أخلاقه طيبة، وهو أيضا شديد البر بوالديه وشديد البر بأمه. هذا مؤشر عظيم جدا يحدد اتجاهات كثيرة في موضوع هل نوافق على الزواج من هذا الشاب أو لا. كذلك بالنسبة لموضوع النساء، بعض الناس يبون يخطبون لولدهم، يسأل الإنسان عن ديانة هذه الفتاة، عن أخلاقها، ويسأل أيضا عن موضوع برها بوالديها. لأن فعلا بعض الأخوات اللهم بارك عندها بر عجيب جدا بوالديها. يعني بعض الأخوات تبر بأمها بر عظيم جدا، وبعض الأخوات تبر بوالديها بأبيها بر عظيم جدا. فهذا الأمر مؤشر طيب جدا، ومؤشر يدل على أن هناك خير عظيم موجود بإذن الله عز وجل عند هؤلاء. لذلك هذا الجانب لابد أن نعتني به، جانب الأدب مع الوالدين وجانب حسن الخلق مع الوالدين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى. ولو تلاحظون أن الله عز وجل ذكر وبالوالدين إحسانا بعد الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى لأهمية مسألة وعبادة بر الوالدين. وبالوالدين إحسانا ما قال وبالوالد صاحب الخلق الحسن عليكم أن تحسنوا إليه، وبالوالدين عموما. لأن بعض الناس يتصور أن بر الوالدين عبارة عن مقايضة، رد للجميل. أبوي ما قصر معي يوم كنت صغير، أنا برد لهذا الجميل والمعروف سأحسن إليه إذا كبر. وهذا لا شك أنه أمر طيب، يعني أن الإنسان يقابل الإحسان بالإحسان. لكن لو افترضنا أن واحد عنده والد قاسي سيء الطباع شرس الأخلاق، هو أيضا مطالب بالإحسان إلى هذا الوالد وبالإحسان إلى هذه الوالدة، فإن هذا الأمر بارك الله فيكم عبادة لله عز وجل. بر الوالدين عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا ما حدد الله نوعية الإحسان، يعني هل هذا الإحسان يكون يسير له هذا القدر، أو أن هذا الإحسان يكون عظيم وكبير جدا؟ ما حدد الله عز وجل هذا الأمر. فأحسن إلى والديك بحسب ما تقدر عليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني الإنسان إذا كان والده كبير في العمر وأمه كبيرة في السن، فلا تقل لأي واحد منهما أف، لأن هذا الأمر يجرح قلب الأب ويجرح قلب الأم، وهذا يدخل ويوقع الإنسان في العقوق والعياذ بالله. ولا تنهرهما، لا تعصب على الوالدين وترفع الصوت عليهما. وهذا الأمر بارك الله فيكم يحتاج إليه خاصة مع بعض كبار السن. بعض كبار السن ربما بحكم عمره يصبح في التعامل كالطفل الصغير، يتحسس من أشياء، يتخيل أشياء، يتوهم أمور. فلذلك لابد علينا أن نتعامل مع الوالدين بالرحمة والإحسان. بعضهم أبوه مثلا يعاني من مرض من الأمراض، فيرفع صوته على أبوه ويرفع صوته على أمه، ويمكن بعضهم مد يديه على والديه أو على والده أو والدته بحجة أنه يريد إقناعهم بأن يأخذوا الدواء. لكن المسألة ما تعالج بهذه الطريقة، وتعالج بالبر والإحسان وليس بالعقوق والعياذ بالله وسوء التعامل. قال: وقل لهما قولا كريما. يمكن الأب يغلط في الكلام، يمكن الأب يقول كلام قاسي وعنيف، وقل لهما قولا كريما. وقال بعد ذلك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك أحبتي الكرام، الأدب مع الوالدين من أهم الأمور ومن أهم الأشياء. لذلك ينبغي على أئمة المساجد أن يذكروا الشباب خصوصا بموضوع بر الوالدين، على المعلمين والمعلمات أن يذكروا الشباب خصوصا بموضوع بر الوالدين، الإخوة الإداريين في الأندية أو في الملتقيات الشبابية أو الثقافية في التعامل مع الناشئة، لابد علينا أن نذكر شبابنا وعيالنا وبناتنا بموضوع بر الوالدين، لأنهم سيجدون الخير والبركة والتوفيق في جانب أو موضوع التعامل الحسن مع الوالدين. وهذا كله بارك الله فيكم يدخل في موضوع حسن الخلق والتعامل بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الإسلام مع الناس. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الجملة العجيبة الجميلة الموجزة اللي قالها هذا العالم الجليل عبد الله بن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. أيها الأحبة الأفاضل، اتكلمنا عن موضوع الأدب مع الوالدين، فلذلك لابد أن ننتبه إلى موضوع حسن الخلق مع الوالدين. بعض الناس بارك الله فيكم يمكن يقدم كل شيء للناس لكنه يغفل عن والديه، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وتكون عندنا الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بر الوالدين وحسن الخلق مع الوالدين ربما كان من الأمور الهينة السهلة إذا كان الوالد مطيعا أو الأم مطيعة. يعني بعض كبار السن سبحان الله العظيم طبعا كذا، العيال قالوا لهم يمين قالوا إن شاء الله، قالوا لهم يسار قالوا إن شاء الله. لكن أحيانا في بعض الحالات يكون الأب من النوع المجادل قوي الشخصية، تقول له يمين ما يقتنع، تقول له روح المستشفى ما يقتنع، والأم أيضا كذلك. هنا يظهر موضوع بر الوالدين، وهنا الأمر يكون صعبا للغاية ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس، لكن الموفق بإذن الله عز وجل يستعين بالله ويتعامل مع الوالدين في هذه المرحلة العمرية بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. لذلك هذا كله من الدين، وهذا كله يؤجر عليه الإنسان. طيب بعض الناس يقول لك عندي أب يتعبني جدا بسوء تعامله أو سوء ألفاظه أو طريقة تكلمه أو حديثه معنا. أتفق معكم تماما أن هناك بعض الآباء عنده شيء من الغلظة أو عنده شيء من سوء الخلق، لكن بعض المشاكل ما لها علاج إلا الصبر. شو نسوي في مثل هذه الأحوال؟ أقول لمن يستشيرني: عليك بالصبر. طيب أنا متأذي في التعامل مع أبوي، أنا متأذية في التعامل مع أمي، عليكم بالصبر، لأن بعض المشاكل ما لها علاج إلا أن يصبر الإنسان الصبر الجميل. ليش أقول هذا الكلام؟ يمكن الإنسان يقصر في موضوع بر الوالدين، يكون مشغول وكل يوم بارك الله فيكم عنده اجتماع ومهمة ودوام وعمل وغيره، وفجأة يتفاجأ أن أبوه أصيب بمرض وربما رحل وخرج عن هذه الدنيا سريعا، وبعدين الابن ربما يعض أصابع الندم ولا ينفعه الندم. لذلك بارك الله فيكم لابد أن نبادر في موضوع الإحسان إلى الوالدين، ولا يكون الإنسان ممن ينتبه بعد فوات الأوان. نسأل الله العفو والعافية. وأنبه أيضا هنا على نقطة ومسألة مهمة جدا: صاحب البر مع الوالدين يجد أثر هذا البر عليه بإذن الله عز وجل. فكما أن البر يرجع، والناس تقول بارك الله فيكم العقوق أيضا يرجع، كذلك البر يرجع على فاعل البر، وكذلك العقوق يرجع على فاعل العقوق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب واحد يقول لك يمكن أنا كنت مقصر مع أبوي ومقصر مع أمي والآن خرج من هذه الحياة الدنيا، انتقل إلى رحمة الله، هل ينقطع موضوع بر الوالدين؟ لا ما ينقطع، تستطيع بإذن الله أن تنفع أباك وتنفع أمك ولو كان قد خرج من هذه الدنيا. واحد يقول لك كيف؟ تكثر من الدعاء لهما، تتصدق عنهما، تحج عنهما، أيضا تصل أصدقاء الوالدين، فتؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ويشملك أجر البر بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعد ما تكلمنا عن موضوع الأدب وحسن الخلق مع الوالدين، علينا أن ننتبه أن من مجالات الأدب وحسن الخلق التعامل الحسن مع الأسرة والأولاد. والرجل العاقل الموفق يتعامل مع زوجته بالأخلاق الحسنة، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا كانت طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته ومع أهل بيته. والرجل العاقل يلاطف أهل بيته، يعني يقول لهم بعض الأمور المضحكة، يسولف معاهم، يتكلم معاهم. ومن المواقف النبوية التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان على خلق حسن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع بعض أمهات المؤمنين هي تتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصت ويستمع ثم يعلق بعد ذلك. من هذه المواقف مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام عن مجموعة من النساء: يلسن وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فواحدة من هاي الحريم تكلمت وقالت: زوجي لعشنك، إن أسكت أطلق وإن أنطق أعلق. وقالت واحدة منهن: زوجي عياياء غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، إلى آخر الحديث. والحديث فيه كلمات ربما ما تطرق أسماعنا بشكل دائم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصت ويستمع، ثم بعد ذلك يعلق على هذا الكلام الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك أم المؤمنين عائشة تسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولننتبه بارك الله فيكم، الإنسان قد يستطيع أن يتظاهر بأنه صاحب أخلاق حسنة مع الناس في العمل، أو مع زملاء أو ربعة في الميلس، أو مع ربعة في رحلة من الرحلات، ولكن مع أهل البيت يصعب جدا أن يتكلف الإنسان وأن يبين للناس صورة موجودة فيه وهي في الواقع غير موجودة عنده. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في بيته، فتقول: كان خلقه القرآن، يعني يطبق أوامر القرآن. فشوفوا كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله، يعني يساعدهم على بعض أمور المنزل وبعض أعباء الحياة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة مهمة، الحياة الزوجية لابد يكون فيها حسن خلق. نعم تستوي مناوشات وتستوي بعض المشاكل وتستوي بعض يعني المسائل المتعلقة بالشد والجذب، لكن بشكل عام تحتاج إلى حسن خلق، وتحتاج إلى تعاون، وتحتاج إلى تنازل. إذا كان هناك تعاون وشيء من التنازل بتمشي الحياة على أكمل وجه بين الزوجين. وأما شغلة العناد والندية وقال بقول وسوى وبسوي، سوت برد عليها الصاع عشرة، هذه تفسد إفسادا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في الحياة الأسرية من حسن الخلق وحسن الأدب ألا يسب الإنسان ولا يشتم، فإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة قط بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذا الأمر بارك الله فيكم فعلا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا من الإنسان لنفسه. وهذا الأمر موضوع حسن الخلق بارك الله فيكم ينطبق أيضا على الزوجة. إن احنا ذكرنا الرجال بموضوع حسن الخلق، أيضا لابد على المرأة أن تنتبه لموضوع حسن الخلق. بعض الأخوات ماخذ المسألة مسألة ندية ومسألة عناد، قال بقول سوى بسوي برد عليه الصاع 10. هذا مو بصحيح يا جماعة الخير. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هو الذي بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة العاقلة تطيع زوجها وأن المرأة العاقلة تحترم زوجها. الرجال قوامون على النساء. وبعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله إذا دخل زوجها عليها جاي من الدوام متعب ومرهق، تكلم معه بالكلام الطيب، الله يعينك، غدا جاهز، بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، فيزداد هذا الرجل في المودة لزوجته لأنه وجد منها تعاملا طيبا وتعاملا حسنا. من مجالات حسن الخلق بارك الله فيكم أن يحسن الواحد منا إلى أولاده حتى مع عياله وإن كانوا صغار. علينا أن نتحلى بحسن الخلق وبالأدب. بعض الناس بارك الله فيكم شوفوا إغفال جانب الأدب عند الأولاد، ربما تساهل في موضوع بعض الملابس غير المناسبة أمام الأولاد، وهذا الأمر يشمل الآباء ويشمل أيضا الأمهات. هناك بعض أنواع الثياب ما تصلح أن يخرج فيها الإنسان أمام أولاده، وهذا من الحياء، وهذا أيضا بارك الله فيكم من التربية العملية للأولاد، فعلينا أن ننتبه لذلك. بعض الآباء والأمهات إذا أراد أن يتعامل مع أولاده يعيرهم، يسميهم بأسماء غير حسنة وأسماء غير طيبة. بعض الآباء والأمهات ما يظهر مشاعره لأولاده، وهذا مو بصحيح بارك الله فيكم. دخل بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: تقبله يا رسول الله؟ فقال هذا الرجل: لقد ولد لي 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم حتى مع عيالنا نتكلم معهم بالكلام الطيب والكلام الحسن، ما نلقبهم بألقاب غير طيبة ونتنابز بالألقاب معهم، فإن هذا سلوك غير طيب، ولا نعيرهم بأخطائهم. بعض الآباء إذا وقع ابنا في خطأ في الميلس دريت الولد هذا شو سوى، والولد موجود وحاضر ويسمع ويظن أن هذه طريقة من طرق التربية ومن طرق التأديب، وهذه طريقة من طرق التنفير، ومن أن هذا الولد يكرهك كره عظيم جدا. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأدب الحسن مع الأولاد أنك تسمع من عيالك. أحيانا بعض الآباء يوصل خبر ما يتأكد صح ولا غلط، يدخل البيت على طول وينزل في عياله بالكلام أو ربما بالأفعال، ترى هذا مو بصحيح. اسمع منهم، خلهم يتكلمون يشرحوا لك شو الموضوع. إذا كانوا كاذبين وتبين لك هذا الأمر فلكل حادث حديث، وهناك طرق مناسبة للتأديب. ولكن أحيانا بعض الآباء ما يدري شو الموضوع أو واصل الموضوع بطريقة خطأ ويجلس يسيء الظن في أولاده، ويتبين عقب أنه هو المخطئ وهو الذي أساء الظن بهؤلاء الأولاد. ثم أيضا احرص على الثناء عليهم، امدحهم، كلمهم بالكلام الحسن. أحد الأولاد مثلا جاب درجة عالية في المدرسة، امدحه على هذا العمل وكافئه على هذا العمل. ثم أيضا من تربية الأولاد التربية الطيبة أن نحرص على تربيتهم على الخير والتقوى والفضيلة، هذا كله يعينهم على أن يكونوا من أصحاب الخلق الحسن ومن أصحاب الأدب العظيم في التعامل مع الناس. حتى لو أغضبك أولادك لا تتجاوز معهم حدود الأدب واضبط نفسك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاف صحابي فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. بعض الآباء يظن أن الأب لابد يكون غضبان على أولاده وكل يوم يسمعهم كلام يقولك حتى ما أفقد هيبتي، وهذا الكلام ليس بصواب بارك الله فيكم. فالأب العاقل لا يتعامل مع أولاده إلا بالحسنى، ويكون عنده خلق الحلم وخلق التأني، ويصبر ويوجه ويعظ وينصح. ثم أيضا بارك الله فيكم من مجالات الأدب وحسن الخلق أن يحرص الإنسان على أن يتعامل مع أرحامه بالأخلاق الحسنة وبالآداب الإسلامية العالية العظيمة الرفيعة في شأنها وقدرها. يعني بعض الناس مثلا شاف خالة يوم يشوف خالة هلا خالي ويحب خالة على راسه ويحترم خالة، وإذا كان كبير في العمر مسك إيد خالة ودخلها الميلس وحطها في صدر المجلس، هذا والله من حسن الخلق ومن الأدب الطيب ومن الاحترام الذي أمرنا به في التعامل مع الكبير في السن. أيضا بارك الله فيكم، مع أرحامك ارحم الصغير منهم وتعامل معه بالكلام الطيب والكلام الحسن الجميل. بعض الناس إذا شاف بعض الأطفال على طول بدأ يعلق على لبسه على شكله وينكت على ذلك، هذا الأمر ليس بصواب. امدحهم، اثني عليهم، خلهم يحبونك، يتعلقون فيك، يتذكرونك باكر بالخير، وتبقى هذه الذكريات محفورة في قلوبهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، ما في مثل الكلمة الطيبة في تقريب القلوب. يعني أنت الآن جالس مع أرحامك في مناسبة، في مناسبة زواج مثلا وعرس، الكلام الطيب الكلام الحسن، قبل لا تعق الكلمة ثمن هذه الكلمة، شكيت احرص أنك لا تتلفظ بهذه الكلمة، لأنك في الشك تدور بين أمرين، بين صواب وخطأ. وأما إذا تريث الإنسان وصبر فعند ذلك هو يدور بين كلمة صواب وكلمة أصوب وأحسن منها. لذلك لابد أن ننتبه لموضوع الكلمة الطيبة. ثم أيضا قبل لا يتكلم الإنسان يفكر، هل هذه الكلمة بترتب عليها آثار طيبة وآثار حسنة وحميدة؟ يعني بعض الناس يزور بعض المصابين بالمرض، شوف موضوع الأدب وحسن الخلق، واحد مصاب بمرض معين يزوره بعض الناس فيتكلمون، فلان ترى أصيب بنفس المرض ومات، فلان أصيب بنفس المرض ووقع له المضاعفة الفلانية، إلى غير ذلك من الأمور. هذا الأمر لا يصلح، والإنسان لابد يفكر في الكلام، شو الكلمة اللي بقولها وهل هي مفيدة أو غير مفيدة، ما كانت مفيدة أستبدلها بكلمة مفيدة بإذن الله عز وجل. ومن الأدب مع الناس طبعا أنك تحرص على التواصل الحسن مع الناس ابتغاء ما عند الله عز وجل. بعض الناس عنده قاعدة، فلان زارني في عرس ولدي بزوره في عرس ولده، فلان عزانا بنروح نعزيه. طيب إذا فرضا أنه ما عزاك، فرضا أنه ما دعاك لهذه المناسبة الموجودة عنده لظرف من الظروف، فماذا تفعل وماذا تصنع؟ لابد أن تكون على تواصل حسن مع الناس ومع الآخرين، والناس كما يقول بعضهم للناس. ثم أيضا من التعامل الطيب مع الناس أن تحرص على إكرام الضيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه مسألة من ديننا ومن عاداتنا ومن جميل الأخلاق الطيبة الموجودة عند الناس، ويقولون هذا ضيف لحق موجود، فلذلك لابد أن نكرمه. وليس إكرام الضيف بكثرة صنع الطعام، وإنما إكرام الضيف بالإقبال عليه والتعامل معه بالتعامل الطيب والترحيب به، هذا هو الإكرام الذي يطمح له الناس ويحبه الناس ويرغب فيه الناس. ثم أيضا بارك الله فيكم، من التعامل الحسن مع الناس بارك الله فيكم، أنك إذا رأيت شخص يسيء الأدب مع الآخرين لابد أن تنبهه. هذا ترى من النصيحة له ومن التعامل الحسن مع الناس. ليش بارك الله فيكم؟ لأنك إذا نصحته أنت كفيت عن شر عظيم، وبيتعلم أن طول عمره ما يسوي هذا الخطأ ولا يقع فيه بإذن الله عز وجل. وأما إذا شفنا واحد عنده سوء خلق وكلنا سكتنا عنه، وكما يقول بعضهم طبطبنا عليه وشجعناه واستمر وانت الإنسان القوي في الشخصية وتاخذ حقك بإيديك وترد الصاع بعشرة، هذا الأمر لا يصلح، وهذا من غش الناس ومن غش الآخرين. لذلك إذا رأيت من يسيء التعامل مع الناس ذكره بالله عز وجل، وتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.